عليه يتلقى في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا زكاة العلم عملا به ودعوة إليه وصبرا على تبليغه. 18 من الشهر الثاني للعام 39 بعد 104 الهجرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. وحي الله الحاضرين الشيخ سعيد والشيخ صهيب والشيخ عبد الكريم، وحي الله من يسمعنا جميعا ومن ينظر إلينا جميعا. تقدم في المجلس السابق كلام عن سورة الحاقة، ووصلنا إلى قوله جل وعلا: أما من أوتي كتابه وأما من أوتي كتابه بشماله. قبل هذا ذكر في الدرس الماضي أو في الجلسة الماضية شيخ سعيد، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، جاء ذكر أسماء للصور، منها
أحسن الله إليكم: القرن،
القرن،
الصور،
الصور،
الناقور،
الناقور.
نعم.
جاء التسمية وهي البوق.
نعم، تسمية البوق هي من تفسير مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس.
نعم، مجاهد بن جبر المكي من أشهر تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أيضا القاعدة الضابط السابق في مقدمة السورة شيخ صهيب: الحاقة ما الحاقة وما أدراك. ذكر ضابط في وما أدراك وما يدريك، أنت تسمعني ما أدراك والشيخ عبد الكريم وما يدريك. نعم،
قلنا إذا قيل وما أدراك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه الله بما
سيأتي. مثال غير سورة الحاقة
في قوله: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة.
الشيخ عبد الكريم، الضبط وما يدريك،
وما يدريك قيل، إذا قيل وما يدريك فهذا أن الله لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما وراء هذا السؤال.
ممكن تمثل بمثال؟
وما يدريك لعل الساعة تقوم قريبا.
أحسنت، بارك الله فيك. طيب، نسمع الآن المقطع الجديد.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه.
تقدم في المجلس السابق أن من أوتي كتابه بيمينه يسر ويستبشر ويقول: هاء مقرأ كتابي. إني ظننت، هنا الظن بمعنى اليقين، أني ملاق حسابي. ثم ذكر الله تعالى حال هؤلاء وما لهم من النعيم المقيم، فهو في عيشة راضية، راضية لا سخط فيها، في جنة عالية رفيعة المنزلة، قطوفها دانية، سهلت التناول كما في سورة الرحمن، وجن الجنتين دان، وإلى آخر ما ذكر الله تعالى. ثم هنا: وأما من أوتي كتابه بشماله. أولا، ذكر بعض المفسرين أن أخذ الكتاب أو أن الناس إذا أخذوا كتبهم يوم القيامة منهم من أجملها في قسمين اثنين، الأول كما جاء في هذه السورة: أما من أوتي كتابه بيمينه. وهنا قال القسم الثاني: وأما من أوتي كتابه بشماله. جاء هناك وصف لأخذ الكتاب بصورة مغايرة لما في هذه الآية، أي ما في سورة الحاقة. أحد منكم يذكر الآية فيها وصف لمن يأخذ كتابه بصفة غير ما جاء في سورة الحاقة؟ صهيب.
قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره.
عبد الكريم، أي سورة هذه الآية؟ سورة الانشقاق. نعم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قال بعض المفسرين هو الذي يأخذ كتابه بشماله لكن تلوى يده خلف ظهره الشمال، طبعا يده الشمال، ثم يأخذ الكتاب بشماله إمعانا في إذلاله وإمعانا في إهانته. وأما من أوتي كتابه بشماله، هنا أمر لا بد أن ننبه عليه. الله تعالى لا يظلم أحدا لأنه أقام الحجة وبين طريق المحجة بإرسال الرسل، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ورتب على الطاعات الأجر والثواب، ورتب على الخطيئات الوزر والعقاب، ومع ذلك كله حلم عليهم وأمهلهم، ولو عجل لهم العذاب ما ترك على ظهرها من دابة. ويستر ويقبل، يستر العاصي ويقبل توبة التائبين، بل إن من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، وإن هم بسيئة وتركها كتبت له ماذا؟ حسنة. كل هذه فضائل من رحمة الله تعالى. فهذا الذي سنسمع الآن أوتي الكتاب بالشمال نكص على عقبيه وتنكب طريق الهدى وحلم الله عليه وعلى أمثاله، وعمرهم في الأرض ما عمرهم وأسبغ عليهم النعم، ومع هذا كابروا وعاندوا وجحدوا. إذن وما ربك بظلام للعبيد. وهنا أستميحكم عذرا في بيان لفظة عقدية خاطئة تجري على ألسنة بعض الناس وبخاصة في مقام الظلم والقهر. إذا ظلم أحد الناس أو قهر في سلب حق أو ما شاكل ذلك، يقول: ظلم الله من ظلمني، ظلم الله الظالم. أنتم تعلمون أنه لا يصف الله، لا يثبت الله صفة إلا جاءت في النص الصحيح الصريح، فكيف أن نثبت لله ما نفاه الله عن نفسه؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا ولا يظلم ربك. وفي الخبر القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. إذن لا يجوز، هذه الدعوة منكرة. ومثلها قول بعض الناس: خان الله من يخون. الله لا يخون، تعالى الله عن ذلك. ولهذا فإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ماذا قال؟ فأمكن منهم. إذن قول ظلم الله الظالم لا يجوز. عودا على بدء: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني. هنا أداة تمني، يا ليتني، ولكن لا تحين مندم ولا تحين مناص. أمهله الله وأعطاه الفسحة في العمر والرزق إلى آخره، فلا ينفع الندم، قامت الحجة واستبانت المحجة، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. لأنه يعرف أن في هذا الكتاب ما يستحقه، ما فعل وما ترك إلى آخره. ولم أدري ما حسابي. تقدم أن بعض القراء يقول: ما لم أوت كتابي، ولكن ذكرت الهاء لإظهار فتحة الياء. ولم أدري ما حسابي، لابد يدري. لو عذب الله الناس لعذبهم وهو غير ظالم لهم أو ما حسبهم، لأن الله تعالى ومن أصدق من الله قيله باب المثقال ذرة، ولكن يحاسب الناس كل بحسبه لئلا يكون للناس على الله حجة. ولم أدري ما حسابه، يا ليتها كانت القاضية. ما المراد؟ تمنى أن موتته في الدنيا أنهت الأمر ولا بعث بعدها، وهذا يخالف السنة الكونية أن الموت يعقبه بعث وحساب ومستقر إما إلى جنة وإما إلى نار، لأن هذه عوالم، والفائدة الإنسان في حياته يمر بعوالم يعيشها. العالم الأول عالم الرحم، رحم الأم. العالم الثاني عالم اليقظة، والعالم الثالث عالم النوم، والعالم الرابع عالم البرزخ، والعالم الخامس عالم العرصات القيامة، والعالم الأخير المستقر الأخير، إما إلى جنة وإما إلى نار. فهذا يقول يا ليتها كانت القاضية، يا ليت أن يقول أن موتته في الدنيا لم يعقبها لا بعث ولا نشور ولا حساب، لكن ولا يجني جان إلا على نفسه ولا يظلم ربك أحد. يا ليتها كانت القاضية. في يوم القيامة يتمنى، ينادي، أو هناك نداءات، هنا هذا يتمنى يفعل ولكن لا تحين من دم، و يا ليتها كانت القاضية. مما قرأت من لطائف أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قام أحد الناس يعظ فقرأ هذه الآية وقال يا ليتها، وهذا لحن جلي، كانت القاضية، فقال عمر تقضي عليك وتريحنا منك، لأنه لحن جلي لا يخفى على أحد. نسمع الآيات التي بعدها.
يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية.
يا ليتها كانت القاضية، تقدم في قوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، من أسباب عناد الرسل وعناد الحق الاغترار بأمور، أشهرها أمران: الحجج والبراهين التي تصادم الحق وترد الحق من تلبيس الشيطان، وعقليات خارجة عن العقل السليم في رد النصوص الشرعية، والحجة الثانية أو القوة الثانية قوة السلطة، قوة المال. يعني هنا لما ذكر الله ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، قال بعضهم السلطان الحجج والبراهين، والمال الثروات. وغالب أهل الباطل وغالب من يرد الحق، غالب من يرد الحق يتقوى بهذين الأمرين، الحجج، وليس هو بنفسه بل من معه من أتباعه ومن علماء السوء وعلماء الضلال وعلماء البدع الذين يزينون الباطل له ويبغضون الحق له. كذلك قوة المال والثراء، فالقوة المالية والقوة العقلية التي تخفى على كثير وتنطلع على كثير براهين باطلة تصد عن السبيل الحق وتضعف أو ترد الناس عن طريق الخير. فلهذا تذكر هذا أن سبب إضلاله وأن سبب عناده وأن بعد عن الحق أنه ترى بكثرة ماله وما له من الثروات، وأضف إلى هذا اغتر بما كان عنده من الحجج أو عند بطانته من علماء السوء والضلال ما كانوا يزينون له من الحجج والبراهين. وقال بعضهم السلطان بمعنى الملك وما يتبعه من الأملاك، وهذه داخلة أيضا في قوله تعالى ما أغنى عني مالية. ولهذا تلاحظ أن صاحب الباطل إذا كان عنده قوة مال وعنده من يدافع عن هذا الباطل بالحجج الباطلة يؤثر كثيرا في الجهال من الناس. ولهذا الدجال إذا خرج في آخر الزمان يأمر الخرب فتتبعه ذهبا ويخدع الناس فيقول للسماء أمطري تمطر بحكمة من الله والأرض أنبتي، ثم يضرب الرجل نصفين ثم يقول ارجع، كل هذا ابتلاء من الله وحكمة، فهذه تخدع. لكن الذي عنده علم وبصيرة لا يتأثر بهذه الحجج وهذه الدلائل، لأن العلم نور يطفئ ظلمة الشبه. كذلك المال ما ينفع صاحبه ولا إلا إذا سخره في الخير. وتذكرون في هذه المجالس السابقة أني ذكرت لكم فائدة وعند غيركم، وهي أن موازين الناس في تفاضلهم أو موازين أكثر الناس التفاضل خمسة: ميزان المال، وميزان الولد يعني كثرة المال، والموازين في تفاضل الناس أو في عند أكثر الناس الميزان الأول في كثرة المال، والميزان الثاني في كثرة الأولاد، والميزان الثالث في الفخر في الأنساب، والميزان الرابع الفخر بالعشيرة، والميزان الخامس الفخر بالمنصب. هذه موازين خمسة. هذه الموازين إذا لم تسخر في طاعة الله فإنها تكون حجة على صاحبها، إذا لم توظف في طاعة الله فإنها تكون حجة على صاحبها. وقد بين الله بطلان هذه الموازين وأنها لا تنفع إلا إذا كان صاحبها قد وطأها وسخرها وذللها في طاعة الله. أما بطلان ميزان التفاخر بالمال والولد يوم لا ينفع مال ولا بنون، هذان اثنان من الخمسة، بقي ثلاثة. الثالث النسب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. الميزان الرابع كثرة العشيرة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخره. الميزان الخامس التفاخر المنصب، ما نفع فرعون الملك ولا قارون التجارة ولا هامان الوزارة، بقي الميزان الحق، ميزان أدق من ميزان الذهب: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا ميزان بالوصف، إن كان لله تقيا كان له وليا. إذن هذا أوتي الكتاب بالشمال، أخذ كتابه بشماله ثم ندم وتحسر وتمنى أنه ما بعث بعد موته، ثم ذكر أسباب ضلاله: ما أغنى عني ما ذكر، فقال الله عنه: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. إذن قامت هذه الحجة، نسمع الآن ما يأتيه من الجزاء. نعم.
خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه.
ثم خذوه فغلوه، قيل أن الخطاب هنا لخزنة جهنم. خذوه فغلوه، والغل أن تغل يداه إلى عنقه إمعانا في إذلاله. ثم الجحيم صلوه، يقاد إلى الجحيم ليصلاها ويصل الجحيم مغلولا، وهذا أشد في إهانته. لو أخذوه يمشي مشيا عاديا فهذه مآله إلى النار، لكن إذا أخذوا بهذه الطريقة، لو ترى الجاني إذا قدم لينال عقابه وهو يمشي مشيا عاديا يعرف أن مآله العقاب الذي في حدود الشرعية، فإذا أخذ مقيدا مكمما فهذا أشد عليه. ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة قدمها للتشنيع والتهويل، ثم في ذرعها 70 ذراعا. هنا في قوله تعالى في وصف السلسلة جاءت أخبار وآثار وأظن أحاديث ليس لها زمام ولا خطأ، فلا ينبغي أن يشتغل بها وتقال أمام الناس لأنها ليس لها مستند صحيح. يقال قال الله في سلسلة، والسلاسل معروفة، لكن هل سلسل الآخرة كالدنيا؟ الله أعلم. ذرعها قالوا بذراع الملك وقالوا بذراع الإنسان، أيضا هذا أمر لا نعلمه. ذرعها 70 ذراعا، عدد 70 عند العرب يؤتى به للتكثير، استغفر لهم أو لا إن تستغفر لهم 70 مرة. وفي حديث المرأة رضي الله تعالى عنها التي تابت، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل مدينة كفتهم، فقالوا بأن 70 عدد كامل أو أكمل الأعداد، فيؤتى به للتكثير. 70 ذراعا فاسلكوه، يسلك في هذه السلسلة. جاءت آثار ذكرها بعض المفسرين يعني في وصف كيف يسلك هؤلاء في السلسلة، لكن لسنا جميعا بحاجة إلى ذكرها إذا لم تقم على دليل صحيح صريح. يعني أوصاف هذا يقال تدخل في دبره، تخرج من فيه، يعلقون في صفوفها إلى آخر كصف الجراد، من باب التمثيل طبعا فيها أشياء أكثر من هذا، لكن يقال هكذا جاء الوصف. أما تحديد يعني كيفية هذا الوصف بالدقة، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نسمع الآية بعدها.
إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين.
هنا من أسباب عذابه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. قال بعض المفسرين الآيات الأولى علاقة المخلوق علاقته بالخالق، والثانية علاقته بمن؟ بالمخلوقين، وقد فرط في الأمرين، فعصى ربه وكابر، وفي المقابل ظلم الناس ولم يؤتهم ما أمر الله تعالى أن يؤتوا، إما بالظلم أو بسلب الحقوق أو مشاكله. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ينكر هذا الله من الحقوق، ينكر البعث، يدخل فيه كل من حاد الله تعالى إما بكفر أو بإلحاد أو مشاكله. ولا يحض على طعام المسكين. في سورة أرأيتها تذكرون آية كهذه الآية؟ لا. نعم يا سعيد
أحسن الله لك. قوله تعالى في سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين.
يقولون ذكر الله هذه الوصف المنع وعدم الحظ من باب قبيح من تشبه بها، أو قبيح وصف من تشبه بها. هنا لطيفة لغوية ذكرها بعض من كتب في الفروق اللغوية، أظن أبي هلال أو أنه أبو هلال العسكري، وهناك من كتب فروق ابن القيم في كتاب الروح أفرد مبحثا أو فصلا عن الفروق، وفي كتب أخرى مستقلة. المهم أنهم قالوا أن الشح والبخل وصفان ذميمان ومؤداهما المنع، لكن الشح أقبح من البخل، والفرق بينهما أن البخل أو البخل يمنع ماله من نفسه، يمنع نفسه من إعطاء المساكين الفقراء، أما الشح أن يمنع غيره، يعني شخص تأبى نفسه أن يتصدق مع أنه في غنى وفي خير، بل لا يخرج زكاته مع أنها فرض عليه، ويمنع غيره من التصدق ومن باب أولى، عفوا، من إخراج زكاة ومن باب أولى مما من التصدق. فالبخل منع نفسه والشح منع غيره، وكفى بهذين الوصفين قبحا لمن لبس تشبه أو لمن اتصف بهما. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، هذا فساد المعتقد وضياع التوحيد ومعصية الرسل عليهم الصلاة والسلام والمحادة لله تعالى، ولا يحض على طعام المسكين. هذا مثال من سوء عمله وقبيح وصفه. سيأتي الآن وصف آخر لعذاب هذا النوع من الناس، نسمع الآيات.
فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون.
الحميم فليس له اليوم، اليوم يوم القيامة، ها هنا حميم، قالوا صديق أو قريب أو شفيع، فما للظالم الحميم ولا شفيع يطاع. والحميم قالوا وصف للماء الحار المحترق، قال لأن القريب والصديق يتحرق قلبه على صاحبه، فهناك لا ينفع قريب، بل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فإذا فر المرء من أمه وأبيه ومن أخيه فمن باب أولى يفر من صديقه، وأن لا ينفعه الصديق شيئا لأن الحجة قامت عليه. ولا طعام، لاحظ السياق، ليس له طعام، يعني لو قال طعام من غسلين عذاب ونكال، لكن وصف البلاغي ولا طعام نفي ثم الاستثناء إلا، سيقول أي طعام لي إلا من غسلين. ذكر بعض المفسرين أن الغسلين هو صديد أهل النار، قبيح المنظر، نتن الرائحة، قبيح المذاق، فهذا عذاب أو زيادة في عذابهم. نسمع بعدها.
فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين.
كان في آية ما مرت علينا، لا يأكله، ما قرأت؟ قرأت؟ قرأها في التسجيل السابق. المخرج الكريم أعد التسجيل الآية السابقة اللي قبل المقطع هذا، وتأكدوا معكم الصاحب من قوله تعالى
فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون.
قرأها المرة السابقة؟ إذا أعتذر المخرج، أنا المخطئ عليك معذرة. لا يأكله إلا الخاطئون، هنا خطيئة الاعتقاد الخطأ كما خطأ الخطأ أكبر في الذنوب خطأ الكفر بالله الاعتقاد. فهنا المراد بالخاطئون الكافرون الذين استحقوا هذا العذاب، ووصفهم بالخطأ من الخطيئة الكبرى هي الشرك بالله تعالى والكفر به. طيب نسمع المقطع الجديد مرة أخرى.
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
سعيد عطني الآية. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. طيب فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يقول هنا أقسم الله بما يبصرونه من مخلوقات وما لا يبصرونه، حتى قال بعضهم فأقسم الله، ودخل في ذلك أن الله تعالى أقسم بنفسه المقدسة الكريمة. وهنا مسألة نحب التنبيه عليها، بعضهم قال في حرف الفاء هنا بأنه زائد، فاء زائدة، وهذا مبحث في علوم القرآن أو عند المفسرين، هل في القرآن شيء زائد؟ إذا كان لا فما تعبير المفسرين بقولهم هذا حرف زائد؟ قالوا أي زائد في الإعراب، فلو أنه لم يكن لم يؤثر على المسار أو على وجه الإعراب. وقال بعضهم أن المعنى يتم، لكن هذه الزيادة بمعنى أو تقوم مقام التأكيد، ولا ينبغي أن يعبر بكلمة زائد لثقلها ويعني شنعتها على، وبخاصة عند العامة. وأعجبني فائدة فيما أذكر، ذكرني الشيخ شيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى، قال كنا نقرأ على الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى في تفسير الجلالين، وكان يكثر أو يكثر ذكر زائد، فكان الشيخ إسماعيل يتمثل ببيتين من الشعر، وسمي ما يزاد لغوا أو صلة، لغو أو صلة، أو قل مؤكدا فكل قيل له، لكن زائدا ولغوا يجتنب إطلاقه في منزل فذا وجب. يقول لا يقال هذا لغو ولا زائد، لكن يقال هذا تأكيد أو توكيد. وهنا أيضا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أقسم الله تعالى بما نرى وما لا نرى، أي بجميع الكائنات، على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق هذا الكتاب، وأن ما فيه حق لا مرية فيه ولا شك ولا ريب. وينبغي في هذا المقام القسم أن ينبه إلى أن بعض المسلمين يتساهل بسماع من يحلف بغير الله، هذا الذي يحلف بغير الله جاهل ما يعرف، أو قد يحلف نسيانا أو جهلا بالحكم الشرعي، لكن ينبغي لمن سمع هذا الذي يحلف بغير الله أن يتلطف في إخباره بأن هذا لا يجوز، وبخاصة يتلطف إذا كان الحالف كبير السن، لأن الشاب وشاب عليها، كمن يحلف بالنبي بالأمانة بالعيش بالوطن أو بحياة الأم أو بحياة الأب أو بحياته، قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلقد ما تبصرون وما لا.
إنه لقول رسول كريم.
يعني القرآن الكريم بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم فنسب إليه باب أنه قام بتبليغه. إنه لقول رسول كريم، كريم الصفات، كريم النعوت، أمين على ما أتمنى عليه. وما هو بقول شاعر. نعم صحيح.
وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون.
بعدها.
ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون.
قول شاعر وقول كاهن، لأن العرب للشعر عندهم مقام عظيم ولا يزال الشعر، لكن إذا وظف الشعر في رد الحق فلا قيمة له ولا أجر لمن قاله. وكانوا يعظمون شأن الكهان ويسمعون كلامهم، فلما سمعوا القرآن الكريم علموا في داخل أنفسهم أنه ليس من كلام الشعراء وليس من كلام الكهان، وأن هذا يخالف ما ألفه. ولهذا ماذا قال الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن؟ إن عليه الحلاوة. أي نعم. وجاء حديث المسند أن الفاروق عمر رضي الله عنه تبع النبي عليه الصلاة والسلام، حديث انقطاع بين عمر وبين تابعي شريح بن عبيد، بس من باب الفائدة، طالب العلم يعرف الحال الضعيف حتى يبين ضعفه للناس. فتبعه المسجد فقرأ سورة الحاقة، فقال عمر: عجبت من تأليف القرآن، إنه الشعر. فقرأ: وما هو بقول شاعر. فقلت: إذا كهانة. فتال آية بعدها: ولا بقول كاهن. هذه اشتهرت في قصص أو في أسباب إسلام عمر، لكن القصة كما قلت لكم فيها انقطاع بين شريح بن عبيد وبين الفاروق رضي الله تعالى عنه، ورحم الله شريح ابن عبيد. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ثم بين حقيقته بأنه ماذا سعيد؟
تنزيل من رب العالمين.
طيب أعطى الصحيح يقرأ بعدك. تنزيل من رب العالمين، بأن هذا الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وتلاه عليكم ليس من كلامه ولا ليس من كلام الشعراء وليس من كلام الكهان، لا مقارنة ولا مقاربة، بل هو تنزيل من رب العالمين. شيخ صهيب نسمع.
ولو تقول علينا بعض الأقاويل.
ولو تقول علينا بعض الأقاويل، هنا قالوا لو قدر أنه تقول وافترى وحاشاه عليه الصلاة والسلام، قد حماه الله تعالى وعصمه، أنه تقول بعض الأقاويل وافترى على الله تعالى، ما عقوبته؟ ما جزاؤه؟ بعض وليس كل، بعض. نعم يا شيخ صهيب.
لأخذنا منه باليمين.
لأخذنا منه باليمين، قيل لأخذنا بيمينه، هي يد اليمنى أقوى، فإذا أخذ بها من باب الإضعاف. وقيل المراد أخذناه أخذا قويا، ويعبر باليمين عن القوة. يقول الشاعر في مدح عرابة الأوسي: كان أميرا وعلى اليمن وعده بعضه في تراجم الصحابة أنه رضي الله عنه معدود من الصحابة، وأعتقد أنه مات شك مني في السنة السادسة. يقول فيه الشاعر يمدحه: رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. أخذها بقوة، قيل بيمينه وبقوة. لأخذنا منه باليمين أخذا شديدا قويا مقدورا عليه. نعم يا شيخ صهيب.
ثم لقطعنا منه الوتين.
أعطي عبد الكريم. ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين عرق متصل بالقلب، وقيل عرق في الظهر. إذا قطع هذا العرق قضى على أو انتهى أمر صاحبه. فهذا دليل نستفيد على أن من افترى على الله وتقول على الله أنه على خطر عظيم. وهنا يقال أيها الأكارم إن من الخطورة بمكان، وإن من الذنب العظيم الذي مع الأسف تهاون فيه بعض الناس وتناقض فيه أولئك. القول على الله بغير علم، قال بعض أهل العلم أنه أساس كل بلية، وأنه هو سبب الشرك، لأن المشرك ما وقع في الشرك إلا لأنه قال على الله بغير علم. ولهذا قال تعالى في سورة الأعراف قل إنما حرم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، بدأ ذكر الله تعالى المنكرات، بدأ بها يعني تناسب بختم بأعظمها، كلها عظيمة لكن يتفاضل أو يتغير ويتضاعف الشناعة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بلا علم نزه الله تعالى عنه أنبياءه وحذرهم، ولا تقف ما ليس لك به علم. ونوح عليه السلام بإني أسألك ما ليس لي به علم. فالقول على الله بغير علم من أعظم المنكرات، ومع الأسف الشديد من التناقض أن بعض الناس إذا ألم به مرض لا يقبل وصفة من أحب الناس له، بل من والديه. لو قال له أبوه هذا الدواء استعمله لا يستعمله، يخشى أن يكون سببا هذا الدواء في تلفه أو في زيادة مرضه، وهو بنفسه لا يفتي نفسه في استعمال دواء يذهب إلى الطبيب، أليس كذلك؟ لكن إذا ألمت به نازلة أو أمر في عقيدته أو في ماله من حيث مسائل مالية يفتي نفسه، أو يستفتي من ليس أهل الفتية. هذا هو التناقض، يعني في أمور الشرع يقول بلا علم ويسأل من لا علم عنده، أما في أمور الطب أو البناء أو مشاكله لا يسأل إلا أهل اختصاص، وهذا من التناقض والشناعة. نعم يا شيخ الكريم.
فما منكم من أحد عنه حاجزين.
حسبك. لا يستطيع أحد منكم أن يرد العذاب عنه مهما بلغ في قوته البتة، لأن الأمر هذا من الله تعالى، ولا مرد لما أراد الله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. نعم يا عبد الكريم.
وإنه لتذكرة للمتقين.
حسبك. هذا القرآن تذكرة وذكرى وعظة لمن؟ لمن اتقى واستقام واستجاب وكان لسان حاله ومقاله سمعنا وأطعنا. شيخ سعيد أكمل. نعم.
وإنا لنعلم أن منكم مكذبين.
الناس انقسموا في اتباع الرسل، منهم من آمن واتبع وصدق في اتباعه، ومنهم من كذب وكبر وعاند ولا يجني جان إلا على نفسه. ولهذا جاء في القرآن الكريم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، والآخر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره كما سمعنا في وصف عذاب هذا المكذب. نعم بعد يا شيخ سعيد.
وإنه لحسرة على الكافرين.
وهذا القرآن جاء فيه الوعيد وجاء فيه التخويف وجاء فيه أن من خالف ما فيه من الأوامر وتنكب ما فيه وارتكب النواهي سيكون حسرة عليه. نعم.
وإنه لحق اليقين.
أكمل.
فسبح باسم ربك العظيم.
وإنه لحق اليقين. شيخ صهيب، في آية علم اليقين وفي عين اليقين، في أي سورة؟ التكاثر.
في سورة التكاثر.
نعم. تعطينا الآية؟
نعم.
تعطيني الآية؟ نعم.
ثم لتسألن يومئذ، ثم لترونها عين اليقين.
طيب. إذن عندنا علم اليقين وعين اليقين وماذا؟ وحق اليقين. ثلاث أشياء. علم اليقين ما أدرك بالسمع، وعين اليقين ما أدرك بماذا؟ بالبصر، والبصر أبلغ من السمع. قال الشاعر: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما حدثوك، فما راء كمن. وخير من قول الشاعر قول نبي الشاعر صلى الله عليه وسلم، قول نبي الشاعر عليه الصلاة والسلام: ليس الخبر كالمعاينة، فإن الله لما أخبر موسى أن قومه عبدوا العجل لم يلقى الواح، فلما لم ألقى الواح التوراة، فلما رأهم ألقاها فتكسرت. العيان له أثر، ولهذا قال الشاعر: ولكن للعيان لطيف معنى، من أجله سأل المعاينة الكليم، أن موسى عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك. وأما حق اليقين فهو مباشرة ذلك، فأخبار الجنة كأن علمناها علم اليقين من القرآن الكريم. ومن العلم هذا أنها سنراها رؤية عين اليقين، يعني هي الآن كأنها ماثلة. الخبر لا، ومن أصدق من الله قيلا، قل صدق الله ومن أصدق من الله حديثا. وحق اليقين المباشرة. يقول مثل بعضهم قال: لو قيل لكم هناك عسل، والمخبر ثقة، ماذا يكون هذا؟ علم اليقين. ثم رأينا العسل، ماذا يكون؟ عين اليقين. ثم ذقنا العسل، حق اليقين. ولو قيل لنا بعد الدرس عشاء، هذا علم اليقين. فإذا رأيناه فهذا، فإذا أكلناه هذا، عاد يعود لأهل المخرجين. فسبح باسم ربك العظيم، نزه ربك العظيم، نزه الله عما لا يليق، من تنزيه الله طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، من تنزيه الله تعالى الظنون عن الظن السيئة والظن به الظن الحسن، من تنزيه الله تعالى الرضا عما الرضا بما قدر، وسواء كان قدريا أو دينيا شرعيا. أسأل الله جل وعلا لمن يسمع ويرى وللمسلمين ولكم أيها الأكارم أن يرزقنا حق اليقين في جنات النعيم في فردوسه الأعلى، بأن نكون ممن يفرحون إذا حزن أناس في القيامة، وأن يجعل الله وإياكم ممن يعيش في طاعة الله وعلى التوحيد والسنة ويموت عليهما وهو عنه والله تعالى عنه راض، وأن يبعثنا الله جميعا وهو عنا راضي. اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا وآبائنا وللمسلمين. شكر الله لكم أيها الأكارم الشيخ سعيد الشيخ صهيب الشيخ الكريم ومن يرى